من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. عبد الله بن محمد المسندي الجعفي وهشام بن يوسف الصنعاني ومعمر بن راشد الصنعاني والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعروة الزبير وحكيم بن حزام صحابي جليل عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام وولد في الكعبة وحمل على 100 ناقة في الجاهلية وحمل على 100 ناقة في سبيل الله في الإسلام وعتق 100 رقبة في الجاهلية وعتق 100 في الإسلام وكان متعبدا متحنثا متضررا في الجاهلية وكذا في الإسلام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يتعبد بها وهو في جاهليته، ماذا عن أجرها؟ وكان مخلصا فيها لله عز وجل. ومن المعلوم ومن القواعد المقررة عند أهل السنة أن الكافر لا يقبل منه عمل ولا ينفعه ولا تنفعه طاعة، لأن الكفر مانع من موانع قبول العمل. بل إنه محبط للأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال: الصدقة والعتق والصلة الرحم، وكان يبتغي وجه الله بها وهو في جاهليته وحال الشرك. وهذا من أعظم أدلة التوحيد التي تدل على أن المشركين في جاهليتهم كانوا يتعبدون ويتقربون إلى الله بأنواع القربات ويخلصون في ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أو أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما كنت تفعله في الجاهلية ثم أسلمت كان المانع من قبول العمل الشرك، فلما أسلمت رجع لك أجر ما عملت وثواب ما عملت في الجاهلية بالإضافة إلى ما ستعمل في الإسلام. وهذا من نظر إلى السياسة الشرعية وإلى حكم رب البرية سبحانه وتعالى وجد أن هذا في غاية يعني في غاية الحكمة والترغيب في الإسلام. نعم. ولكن الكافر إذا عمل عملا من أعمال البر ولم يسلم، ماذا عن عمله هذا؟ أين يذهب؟ إن الكافر يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة حتى لا يظلم عند ربنا سبحانه وتعالى، فيعطاه في الدنيا نعم.
بادر بن خالد إذا تصدق بأجل صاحبه غير مسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت امرأة طعام زوجها غير مسجد كان لها أجرها ولزوجها بما كسب ولخادمه مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن قريب بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخادم المسلم الامين الذي ينفد وربما قال يعطي الله رضيه كاملا موفرا قليل فيه نفسه فيدفعه الى الذي امر له فيه احد المتصدقين.
نعم، المسألة الأولى مسألة أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، وكذلك الزوجة. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال وبغير إفساد. وهذا الذي فهم من الإمام البخاري رحمه الله أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه، فيكون أخذ أمرا مجملا، أنك إذا جاءك أحد سائل فأعطيه عطاء وسطا أو نحو ذلك، أو العطاء المتعارف عليه. ومنهم من قال أن يكون ذلك محمولا على العادة، وأنه ما كان عادة ينفق فيه لا مانع منه وعرفا. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم نفقة على عيال صاحب المال في مصالحهم، وليس ذلك بالنفقة على الغريب والفقراء والمساكين من مال السيد بغير إذنه. والظاهر والله أعلم أن الصواب في ذلك ما تقدم في الحديث من النفقة من الطعام، لأنه يسرع إليه الفساد ويختلف عن سائر المال. سائر المال يدخر، سائر المال يعني يمكن أن يبقى، وكذلك سائر المال يعني قيمته مرتفعة. وأما الطعام الذي يكون عادة كالرطب وشيء من الطعام الذي يمكن أن يفسد، هذا الذي ينفق منه ويعطي للجيران، يعطي للسائل منه، يعطي. فما أنفقت المرأة من طعام من الطعام، كما جاء في هذا الحديث إذا صدقت المرأة من طعام زوجها وبشرط غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها كذلك الأجر، وهما في الأجر سواء بما كسب، والخادم كذلك، والخادم بنفس المعنى. وهذا يكون المسلم طبعا، الخادم المسلم كما في الحديث الآخر. وأما الحديث فمن رواية أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي بريدة عامر بردة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال الخادم المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا. والخادم كما ذكرنا قبل قليل هي عبارة عن الجمعيات الخيرية اليوم والمؤسسات التي تقوم على جمع المال من الصدقات ونحوها وتوزيع بين الناس، فسماه خازم ومسلم وأمين. هذا الوصف الدقيق مهم جدا، الذي يعطي ما أمر به كاملا، يعني هو وكيل عن هذا المال، يعطي كما أمر تاما كاملا موفرا طيبا به نفسه، لا يمن بها بالصدقات، كأنه هو الذي يدفع هذا المال وهو الذي يعطي. فإذا فعل ذلك وطابت نفسه وتكلم بكلام طيب وبش بغير من ولا أذى، ولم يقل إن أعطيناك وإحنا سوينا لك وإحنا كذا وإحنا كذا، حتى لا يقع في الإثم إثم المن، فإذا فعل ذلك ودفعه إلى ما أمر له به فهو أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، يعني هو ورب المال في ذلك الأجر سواء، كأن هذا المال أعطاه هذا الرجل الخازن الأمين المسلم، أعطاه للفقراء من خزينته ومن ماله الخاص. ولكن إذا قلنا ينبغي أن يخلص وينبغي أن يكون مسلما وينبغي مع ذلك أن يكون أمينا في هذا، يعطيه كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمره رب المال، وأيضا أن تطيب نفسه بذلك ويخلص ولا يمن بالصدقة، ويعني يتبع ذلك شيء من الأذى كأي إنسان يتصدق، فهما في الأجر سواء تماما، فهو أحد المتصدقين كما قال صلى الله عليه وسلم، كأن المال هذا مال يتصدق به، كيف يكون وما يلزمه؟ نعم. 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 صحيح. وهذا الذي قلناه. نعم. فتاوى أهل العلم موجودة عندنا، المشايخ الثلاثة الكبار المعروفون الشيخ الألباني الشيخ لباز الشيخ المعتمين، على جواز الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقبل الصدقات وتوزع في أماكنها الشرعية. إذا كان يحدث بعض التجاوزات من بعض الناس أو بعض المؤسسات فهذا خطأ طارئ بسبب بعض الأشخاص وبعض الأفراد وبعض، فهذه مسألة لا تغير من أصل مشروعية هذه الجمعيات. عن حالات معينة خاصة.
إذا كان القائم يقول إذا كان القائمون على هذه الجمعيات يدعون إلى منع التكفير وبيعات وغير ذلك، فهو يتكلم بين ذلك الجمعيات،
صرح ذلك الكتاب قال نحن لا نخالف مذهب الآباء ولا بناء ثابت ولا نخالف الكتاب، إنما نتكلم بما يحمل القائلون عليها إنما نخالف
لا. وفي هناك بعض الجمعيات هي في الظاهر أنها تريد فعل الخيرات، وهي لها مآرب أخرى خبيثة جدا، تأخذ الأموال لا تفرق على الفقراء، إنما تجعل المال دول جعله بين أتباعها خاصة وفي تنظيماتها السرية وفي أعمالها الإجرامية والتفجيرات ونحو ذلك، هذه بعض أو التحزب، هذه الجمعيات هي المذمومة وهي المشؤومة التي يجب أن يحذر منها. كذلك الجمعيات تدعو إلى الباطل، إلى التصوف وإلى الضلال وإلى الانحراف وإلى البدع وإلى الخرافات. وأما إذا كانت جمعية قائمة على فعل خير المسلمين وهي كأي مؤسسة من المؤسسات المؤسسات الدولة القائمة على شرع الله والقائمة على ما يجوز، فهذا لا شك في جوازه، وإن حدث فيها بعض المخالفات فإن هذه كأي وزارة من الوزارات كما ذكرنا أو أي مدرسة من المدارس ينكر ما فيها من مخالفات. نعم هذه الجمعيات على كل حال والله الحمد لله ينكر فضلها وخيرها وفيها نفع كثير، ولكن يعني بعض أصحاب الأغراض النفسية هم الذين يذمون بإطلاق ويمنعون بإطلاق، وهذا ليس من سبيل أهل العلم، ولو رجعوا إلى أهل العلم لوجدوا أن الأمر على خلاف ما قال. كبار أهل العلم على جوازها ولله الحمد، والأمور يعني الأدلة الشرعية تؤيد هذا من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون، وقد عرف هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات. مرت معنا بعض أحاديث في هذا أنه في المسجد حث على الصدقة، وفي المسجد وقلنا على صناديق التبرع وجمع، وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال في ثوب بلال ويلقين النساء الصدقات ونحو ذلك، هذا كله يدل على مشروعية جمع الصدقات وتفريقها للناس. نعم.
عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت امرأة من طعام بيتها غير مسجدة فلا أجرها، وللزوج بما اكتسب وللخادم مثل ذلك.
نعم. آدم بن أبي إياس وشعبة والحجاج ومنصور بن معتمر والأعمش سليمان بن مهران وأبو وائل شقيق بن سلم ومسروق بن الأجدع. هذه الروايات فيها: تصدقت المرأة من بيت زوجها، وأطعمت المرأة من بيت زوجها، وإذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، وإذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، وإذا أطعمت المرأة من بيت زوجها. كل هذه النصوص لو أرجعناها إلى الطعام لاستقام الأمر، لأن الصدقة عامة والطعام خاص، فيحمل العام على الخاص، وبهذا تلتئم إن شاء الله الأدلة، ويكون تصرف المرأة ونفقة المرأة ليست عامة في الصدقات، في كل الصدقات، بل هذا خاص بالطعام وما يمكن أن يسرع إليه الفساد. وهذا صرح به في أكثر من حديث، في أكثر من حديث. وأما نفقة المرأة من مال زوجها، لو أخذنا الصدقة هكذا بإطلاق، فنقول المرأة لا يجوز لها أن تتصدق من مالها، ليس من مال زوجها، من مالها الخاص إلا بإذن زوجها، كما جاء في حديث أبي داود. فإذا يجمع بين الأحاديث على هذا النحو أفضل، والله أعلم. نعم. الله يبارك. مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. الخادم يعني الخادم، المرأة التي تخدم يقال لها خادم، لا يقال لها خادمة. تقصد هذا؟ نعم. نعم. تقصد أنه هو في لف ونشر عن ولد،
أنه جعل لكل واحد أجل مقابل عمل عقابل.
نعم.
الرجل هو اكتسب المال، والمرأة أنفقت، والخازن ماذا أعطاه؟
الخازن عمل أنه أحسن في 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 هذا المال، لأنه يعني بدأ من أن يذهب هدر المال ويفسد الطعام، يمكن أن يفسد، فبدلا من فساده هذا من إصلاحه للمال، لمال السيد، فيكونان في الأجر سواء. الخادم المسلم الأمين الذي ينفذ وربما يعطي ما أمر به كاملا، هذا إذا أمر به ويخرجه كاملا موفرا طيبا به نفسه يدفعه إلى الذي أمر له به، فهو أحد المتصدقين أو المتصدقين. هذا من جهة إذا أمر به، وإذا لم يؤمر به ورأى أن المال سيضيع ويفسد، كهذه الجارية التي ذبحت الشاة، كانت قائمة على الغنم ورأت أن الشاة ستموت فأدركتها وذبحتها، فهذه محسنة أو مسيئة؟ محسنة. طبعا هي في جزء منها في جزء منها بمنزلة الأجير وجزء منها بمنزلة الوكيل، ويعني تختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال. ولذلك ينبغي لأهل هذه الجمعيات أن يتفقهوا في الدين حتى لا يقع الواحد منهم في مخالفة، فيكون وكيلا تارة وأجيرا تارة. مش الكلام جانبي فأنا أقول أن الجمعيات هذه يمكن أن تكون وكيلة من ناحية الشرعية، يمكن أن تكون أجيرة، ويمكن أن تكون يعني مثابة الخادم والخازن. هذا يرجع إلى حال الجزء الذي يعمل فيه أو تعمل فيه هذه الجمعية، أو هذا القسم الذي يعمل فيه تعمل فيه هذه الجمعية. وقد تقوم أيضا بحكم ناظر الوقف، القائم على الوقف. والمهم أنه يجب أن على هؤلاء جميعا يتفقهوا في الدين ويعرف حتى لا يخلط الأمور، لأن هذا له حكم، الوكيل له حكم، والأجير له حكم، وناظر الوقف له حكم، والعامل على الصدقة له حكم، ومتى يجوز ومتى لا يجوز، ومتى وهل يجوز أن يعني يسأل العمالة على هذا العمل أو لا. هذه كلها أمور لها أحكامها ينبغي أن يتفقه الناس فيها، ما هي مسألة يعني مثل النظم التي يمشي الناس عليها على أي نحو كان وعلى أي طريقة كانت، لا، لها ضوابطها الشرعية، وما الذي يحل وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، هذه أمور ينبغي أن تضبط بالضوابط الشرعية. نعم. وما المال الذي يمكن أن يتصرف فيه، له حرية التصرف فيه بما يراه من مصلحة، وما المال الذي لا يجوز له أن يتصرف هو أمين عليه يجب أن يؤديه كما أمر. يعني هذه المسائل لها أحكامها في الشريعة وينبغي التفقه فيها ومعرفة هذه الأحكام. كل قضية لها حكمها، يعني يقال والله رجل فعل كذا وكذا وكذا، ما حكم هذا؟ هنا يعني إذا قال له يعني خذ هذا المال وهذا الزكاة وأنفقه فيما تراه من مصلحة، يعني هذا حكم. إذا قال أعطيه لفلان بعينه، أو قال اجعله لطلاب العلم، أو اجعله في باب كذا، فكل مال له حكمه وكل وضع له حكم شرعي. المسألة ليست يعني مفتوحة هكذا، يعني تمشي هذه المؤسسة على نظام هي تراه، لا، الشرع يجب أن تكون وفق الشرع، نظام الشرع.
لا بقول الله تعالى كأن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسره للعسرى. اللهم أعط منفقا منفقا أو اللهم أعط منفقا مالا خلفا، فمن نسخ منفقا مالا خلفا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزلل عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ما كان ينزلا فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي نفسك السلفا.
الله أكبر. إسماعيل عبد الله بن أبي أويس وأخوه أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس وسليمان بن بلال وأبو الحباب سعيد بن يسار، فكل يوم يدعو هذا الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني اللهم أخلف على من أنفق، والملك الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا الذي قلناه أن البخيل والممسك الله سبحانه وتعالى يتلف له المال، يتلف ماله ويستخرج منه المال بغير أجر ولا ثواب، لأنه قد هيئت له أسباب النفقة في سبيل الله والأجر فامتنع، فأخذها الله منه رغم أنفه بأمراض يتلفها له، بسرقة تذهب أمواله، بسرقة حتى من الشيطان يسرقها منه، نعم، ويتذهب سدى، فلا يخلف عليه، خسر هذا وخسر الأجر وخسر الإخلاف من الله سبحانه وتعالى عليه في المال، فهو خاسر خسارة ما بعدها خسارة، خسر في الدنيا وخسر في الآخرة الأجر والثواب. وإذا كانت هذه النفقة واجبة وكلما كان عظمت الحاجة إلى النفقة عظم البلاء عليه، والعكس كذلك، الذي ينفق ينفق الله سبحانه وتعالى، يعطي يعطي الله سبحانه وتعالى جزاء من جنس العمل. نعم. وينبغي أن تكون نفسه طيبة، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. من هو صاحب هذه الآية؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. صدق الحسنى طبعا كلمة واسعة واختلفت عبارات العلماء فيها، وكلها ترجع إلى شيء واحد، وبعضهم يقول الإسلام، بعضهم يقول لا إله إلا الله، بعضهم يقول الإخلاص. نعم. الجزاء يعني في الآخر والثواب على إخلاصه. نعم. كل نعم لا مانع أن يكون هذه كلها ألفاظ لشيء واحد. نعم.
لا بد من التصديق والتخفيف. قال حدثنا موسى قال حدثنا وليد قال حدثنا ابن طارق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شريك قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سدكهما إلى ذراتهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت الأوصاف على جلده حتى تخفي مغتنمه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لبقت حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابع الحكم بن مسلم عن طاووس في الجبتين. وقال حضرات عن طاووس جبنتان. وقال ليس حدثني جعفر عن ابن هرمز قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جبنتان.
موسى اسماعيل التبوذكي ووهيب قال ابن عجلان بن طاووس عبد الله، والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه أو أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه، تستر خطاياه وذنوبه. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين أو شبه ذلك برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه يكون جنة ومانعا من السلاح إذا جاء يضرب في الحرب فيمنعه ويحجزه فلا يصيبه شيء فصبها على رأسه ليلبسها والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلا أن يدخل الإنسان يديه في كميها فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سطرت جميع بدنه وهذا معنى حتى تعفو أثر أي تستر جميع بدنه والمراد أن الرجل الذي ينفق ويجود إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت بها نفسه فتوسعت في الإنفاق هذه النفس واسترسل في النفقة وهذا شيء يلاحظه من ينفق فمن أعظم بركة الطاعة الطاعة بعدها فإذا أنفق وفقه الله لنفقة أخرى أولا هذا توفيق من الله وثانيا لأنه يرى الخير الذي يأتيه من وراء الصدقة وأنت جرب أنفق دينارا وانظر إلى ما يأتيك أقل شيء 10 أمثال أقل شيء وجرب هذا وإذا ما حدث قل هذا الشيخ كذاب دجال جيد هذا شيء معروف لا شك فيه ولا ريب فهو يسترسل يجد المسألة هكذا الدينار جاب له 10 وإذا أعطيت 10 جاني 100 وإذا أعطيت 100 جاني 1000 الله أكبر فيسترسل ويمسك زيادة فهكذا النفقة فتتوسع نفسه وينشرح صدره ويزداد النفقة والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه لا تنظر إليه البخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نعم نعم تمرون بالمواقف هذه كثيرة ما شاء الله ما شاء الله هذا يؤكد نفس الكلام
لا هو يعني حق الورثة أو يعني كان هو تاجر
رأى الخير الذي يأتي من وراء الصدقة سبحان الله خير عظيم وإسلاف من الله سبحانه وتعالى
كان يتبرع بنص الراتب أتى مرة تبرع ورثة كله
الله
أكبر
الله أكبر هذا كان يعني بدأ بعشر دنانير والآن 200,000 دينار من الخير الذي جاءه من وراء الصدقة نعم نعم
باب الصدقة في الكسب والتجارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله أن الله غني حميد
نعم. يعني كما كان الصحابة لما يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة يذهب ويتحمل حماله، يحمل على صدر على كتفه ويأخذ بعض الدراهم ليتصدق، هذا من حرصهم على الصدقة رضي الله عنه. نعم.
جاء
من
على
يدين يعني لا أحد يقول أن ما أستطيع أتصدق بأي حال من الأحوال، يمكن أن يتصدق لكن النية يحتسب. ومسلم بن إبراهيم الصرهيدي وشعبة بن الحجاج وأبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري، وفي هذا الحديث فيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات، فيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن غير اختيار، وفي فضل صلاة الضحى من أين؟ نعم نعم. وفيه لأنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفيه فضل العبادة المتعدية على العبادة اللازمة، يعني الذي يتعدى نفعه للغير، هذه القربات أعظم. وفيه أن الأحكام تجري على الغالب، وفي فضل التكسب لأجل التصدق، وفيه مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام، وفيه أن الصدقة عن نفس صدقة، أن الصدقة عن النفس صدقة، وفيه تقديم النفس في الحقوق النفس في الحقوق والواجبات الشرعية، وفيه أن الأصل في النفس الشح، الأصل في الإنسان ذلك، فمنع النفس من شحها صدقة، والشر الذي فيها. ذاك من الخطأ أن يقال يا أخي خلي عندك إنسانية، إنسانية هذه خطأ، لأن الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول. الأصل في الإنسان إذا ترك الإنسان لأصله، الإنسان مجرد هكذا بغير الإيمان والإسلام، إنسان ما يذكر في القرآن الإنسان والإنسانية إلا إما بذم أو بلا شيء، لا شيء، لا مدح ولا ذم. الذي يجعله ممدوحا هو الإسلام وما يطرأ عليه من خير، فلذلك دعاة الإنسانية هذه دعوة باطلة إنسانية، إنما ندعو إلى البر إلى التقوى، في أن أعمال البر والخير لا تنقطع وأنها تستوعب البشر. وفيه الجزاء من جنس العمل، وفيه الشفقة على خلق الله تعالى، أبو الشهاب حناط الأصغر عبد ربه بن نافع، وفي هذا الحديث الصدقة بالشاة فيه جواز أخذ الهاشمي من الصدقة من باب العاملين عليها، فقد ملكها بعمله لا بصدقة الناس عليه. سيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل. وفي أن الأموال تحول، فقد تحرم على شخص وتحل لآخر بالتحويل، والعكس كذلك، يعني قد تحل وتحرم بالتحويل. وفيه فضل المعطية، وفيه جواز أن يتحدث الرجل بما أخذ من صدقة وليس ذلك بمنقصة له. وفيه أن الصدقة على الفقير لو وصلت إلى غني عن طريقه فإنه يؤجر، عن طريق الفقير. نعم تفضل أذن. نعم
باب الزكاة الولد. قال حدثنا عبد الصمد بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المدني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دون صدقه من الابل وليس فيما دون خمس اوان صدقه وليس فيما دون خمسه اوسط صدقه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني عنه قال سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
عبد الله بن يوسف بن نسي وعمر بن يحيى العمارة المازني وابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان والذود الإبل وعبد الوهاب عبد المجيد الثقفي وعمر هنا هو بن عمارة عمرو بن يحيى بن عمار. وخمس من الإبل هذا نصاب زكاة الإبل وخمس أواق هذا نصاب زكاة الفضة وهي أربعون درهما بالاتفاق الأوقية الواحدة الأوقية مقدارها أربعون درهما فأربعون في خمس مائتا درهم سواء كان المهم أنه درهم فضة خالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. وأما الأوسط فالوسط ستون صاعا بالاتفاق فهذا نصاب ايش زكاة الزروع. نعم ابن
بعد العرض في الزكاة. وقال الله
طبعا يشترط الحول وفي زكاة الماشية وفي النقدين ها صحيح ها ها نعم هذا في الحول في الماشية فإذا بلغت النصاب تخرج ثم كل عام ينظر كل سنة ينظر كم زادت ويحسب ويخرج زكاة كل عام. وكذلك في النقدين، أما الزروع نعم فتأتي بوقت الحصاد فتخرج الزكاة وآت حقه يوم الحصاد. طبعا يختلف إذا سقط السماء وإذا يأتي إن شاء الله الكلام. نعم.
باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه يا أبي من ائتني بعرض ثياب قميص أو لبيد في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد اختلف أدواعه وأعدده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستن صدقة الفرد من غيرها. فجعلت المرأة تلقي فرصها واتخاذها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني جمامه ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له الذي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فلغت صدقته بنت مقاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مقاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضى قبل الخطبه فراى انه لم يسمع النساء فاتاهن ومعه كلاب ناشر ثوبه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن. فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.
طبعا هو الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة في أخذ القيمة بدلا من النقد، أخذ القيمة، فوافق الإمام البخاري الحنفية في هذه المسألة مع كثرة مخالفته له. ورأى أن الدليل معه في هذا، إن كنا نحن نخالفه في هذا الأمر، إلا أن الإمام البخاري نظر إلى القيمة. فنقول الأمر ينبغي أن يتوسط فيه، لا يفتح على مصرعيه، يجوز أخذ القيمة بإطلاق ولا يغلق بحيث يقال لا يؤخذ القيمة بإطلاق، وإنما تؤخذ القيمة عند الحاجة والضيق حيث لا يتيسر أن يعطي المال على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما. فهنا عند الضرورة وعند الضيق أخذ البدل وهو القيم، وهذا الذي ينبغي أن يكون. فالشارع حينما قال عن زكاة الفطر مثلا أنها طعمة للمساكين، طعام، صاع من طعام، صاع من بر، فأخرج زكاة الفطر طعام، زكاة الماشية ماشية، زكاة الزروع زروع، زكاة المال مال. فينبغي أن يحدد الإنسان الزكاة التي أخرجها، إلا إذا لم يجد حينئذ يكون مضطرا فيخرج القيمة. أما أن يفتح الأمر فليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك، ونستبدل وتغير الشرائع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من تمر، صاع من تمر تحديدا وصفة، صاع من بر، صاع من طعام. فهذا الذي ينبغي أن يحدد طعاما ولا يخرج قيمته إلا إذا لم يجد أو يضيق عليه الوقت أو أراد أن يشتري ولم يجد. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام تيمية في المسائل المقدمية، وهكذا قص على ذلك في سائر الزكوات. لكن أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنت مخاض أو ابن لبون أو كذا، ثم أن تقول لها يعني أعطيها قيمتها، أعطي ثياب بدل هذا، وأنت متيسر عندك هذا؟ لا، ينبغي. لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن كان يمكنه صلى الله عليه وسلم بكلمة يسيرة أن يقول كذا أو ما قيمته تيسيرا، لكن يقول إذا لم يجد، إذا لم يكن عنده، إذا وكان عنده كذا فيأخذ كذا مكان كذا، هنا يكون التفصيل. وابن لبون وبنت مخاض هذه أسماء لأسنان خاصة بالإبل، والتبيعة وما تبيعة خاصة بالبقر، هذه أسنان خاصة معروفة، ما بلغت سن كذا ما بلغت سن كذا. ومن الطرائف التي تذكر أن أحد محققي الكتب من أصحاب الشهادات الدكاترة هؤلاء كان يحقق مخطوط، فرأى فيها ابن لبون فقال بحثت في كتب التراجم فلم أجده، تراجم الرجال فلم أجد ابن لبون، لم يحصل عليه. هذه من مخازن الزمان ومن البلايا التي في هذه الشهادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ما أخذوا العلم عن أهله، وبحث في أخذ بعض الملازم وجاء عندي مسألة من المسائل جمع فيها وأخذ الشهادة. نعم نعم. فلا يرجع للعلماء ولا طرقت باله من قبل ولا درس هذه المسائل. أحسنت أحسنت. فيبقى الإبل على ما هو عليه، نعم، ويبقى الغنم على ما هو عليه إلا إذا لم يجد. نعم يعامل كل شيء على حدة. نعم هذا هو صحيح. لا هذا أحسن. نعم هذا هو. لذلك نحن نقول إذا كان عنده مثلا عنده 30 شاة ما بلغ النصاب في الشياه، وعنده 4 من الإبل ما بلغ نصاب الإبل، فلا نجمعهم كلهم على بعض ونقول هذه تساوي هذه، إذا أنت يخرج عليك الزكاة قيمتها وكذا. لا، ما بلغ نصاب الغنم ولا بلغ نصاب الإبل، إذا رزقه الله أخرجه ونعامله على هذا. فلا تجمع كل أمواله ونحسب له هذا والجمع. لذلك سيأتي معنا في الباب لعله الذي يأتي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. يعني إذا كان اثنين شركاء اثنان في شراكة أنا وأنت ومالنا واحد بلغ النصاب مثلا عندنا 60 شاة ومناصفة، فنأتي عند أخذ الزكاة منا نفرق بينهما كي يذهب النصاب على هذا وعلى هذا، هذا لا يجوز. كما أنه العكس كذلك، قد يجمع بين هذا وهذا ليصل إلى النصاب، هذا أيضا لا يجوز. نعم ولا يجمع، نعم ولا يجمع مثلا البقر مع الغنم مع الإبل حتى يصل النصاب، لا، هذا ما قدره الله في هذا سيكون، فإذا بلغ النصاب أخذ وإلا فالله سبحانه وتعالى عفى. نعم أربعة شات. نعم نعم لا تنظر، بارك الله فيك، لا جزاك الله خير، أنت لا تنظر المسألة من جهة واحدة. قلنا أنك الشارع نهى أن تجمع بين المتفرق لكي يجب الزكاة، كما أنك نهى الشارع أن يفرق من المجتمع حتى لا تجب الزكاة، تترك الأمر على ما قدره الله سبحانه وتعالى لهذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك لا تنظر لجهة الفقير فقط من هذه الجهة. المال يا إخوان ليس المقصود منه أن يؤخذ منه الزكاة، بالعكس الزكاة ينبغي أن تكون في المال الذي هو خامل لا يعمل، لأن الذي عنده مثلا إبل وعنده مال تجارة وعنده غنم ولم يبلغ قيمة الزكاة، لكنه هو يعمل فيها ويأتي بالخير منها، فينزل السوق يرخص من أسعار على الناس جميعا، وله عمال يعملون ويأخذون أجرة، فأنت لا تنظر لجهة واحدة فقط، فهذا خير كثير يعم من جهة أخرى. ثم أمر مهم يا أخوان في مسألة العبادة، ينبغي أن تكون وفق ما جاء فيها النص تماما. لذلك ضربنا مثال، لو أنا نظرنا للفقير مثلا في الأضحية، الأضحية قيمة يعني وزنها 20-30-50 كيلو قيمتها لحم، لو أن رجلا جاء وقال أنا أصدق 500 كيلو لحم بدلا عن الأضحية هذه، قلنا لا تجزئ، صحيح؟ طيب هنا النفع أكثر للفقراء، لكن الشارع حددها بنص فنحن نلتزم هذا النص لنا عبادة، فإذا خرجنا عن هذا النص ولو كان فيه خير للفقير من جهة لكنها تكون صدقة من الصدقات لا تكون زكاة مفروضة على هذا النحو. نعم.
باب لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني تمامه ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه.
هذا الحديث فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وفيه النظر لمصالح الغني والفقير معا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إياك وكراء أمواله، إياك أن تأخذ منهم أعظم وأغنى وأرقى شيء من المال، واتقي دعوة المظلوم، فكرائم المال لا تؤخذ، لا يؤخذ أعلى شيء ولا أدنى شيء، يؤخذ من الوسط، لا يجتمع هذا وهذا أيضا حتى يفوز كل واحد له نصيبه الذي النصاب بلغ النصاب الذي قدره الله سبحانه وتعالى، فلا يجمع بين فضة وذهب وكذا لأجل أن يبلغ النصاب، كما أنه لا يفرق بينهما كي لا تجد فيه الزكاة، فيراعى الحقين حق الفقير وحق الغني، وفيه العدل والإنصاف. وبالمناسبة يا إخوان، الشريعة لا تعرف المساواة، ومن الخطأ الشائع أن يقال الشريعة جاءت بالمساواة مثلا بين الناس، لا، الشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة، لأن المساواة لو سويت بين الرجل والمرأة فيه ظلم، فليس كل مساواة تكون عدلا، يعني تعطيها مثل تعطي الرجل وهي ليس لها، ليس عليها نفقة على نفسها ولا على غيرها من الأولاد ولا على غيرها من الأباء ولا على غيرها، ليس عليها أي شيء ولا حتى نفقة على نفسها، والنفقة كلها على الرجل ويأخذ مثلها، ظلم له. فجاءت الشريعة بالعدل وليس بالمساواة، احذروا هذه الكلمة. نعم نعم، شائعة جدا، وعند حتى يعني سن تنطلي على كثير من المسلمين. فيه هو الذهب والفضة تابع، النقود تابع للذهب والفضة، لأن أصل هذه ذهب أو فضة. لا، أنا أقول هي تعتبر إما عن أنصاب الفضة تعتبرها أو تعتبرها عن أنصاب الذهب على أحد النقدين، هذا ما أفتى به العلماء يعني في 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 ال في النقود المعاصرة هذه. نعم نعم نعم، يعني منهم من اعتبر الفضة قال لأنها نصاب الأقل، ومنهم من اعتبر الذهب لأنه أكثر ثباتا، لكن على أي حال لو اعتبرت هذا أو هذا كله واحد، لكن تعتبره نوع من الأنواع، تعتبر يعني إذا اعتبرت مثلا الدولار ذهب فتعتبر الدينار فضة، فلا تعتبرها كلها ذهب مع ذهب، إن هذا معناه أنه لا يجوز أن تبيعه متفاضلا أبدا، يلزم منه هذا. أنا سيأتي معنا طيب نتكلم في البيوع إن شاء الله تعالى، الآن نتكلم في الزكاة، وفيه تحريم التحايل على الشرع. وفيه أن إجابة شيء كتحريمه، أو كتحريم شيء. وفيه دليل لمذهب الجمهور وهم القائلون بأن من ملك دون النصاب في الذهب وكذا في الفضة أنه لا يجمع بينهما حتى يصير نصابا تخرج فيه الزكاة. وفيه أن زكاة العين لا تسقط بالهبة، إن بعض الناس يتحايل يقول إذا بلغ، يقول زكاة العين لا تسقط بالهبة، يعني يأتي يقول أنا وهبتك هذا عند الحول وهبتك هذا، ثم يقول يستوهبه منه يقول له أعطني يا هبة منك، إيش اللعب هذا؟ تلعب على الله سبحانه وتعالى؟ هذا من التحايل. يقول وهبتك لابنه مثلا، يقول وهبتك هذا المال حتى يسقط قبل حلول قبل أن يحول الحول، ثم يقول له يستوهبه يقول أعطني إياه هبة يا بني حتى يبدأ يعد حول جديد. هذا لعب وتحايل على المحرمات، هذا لا يحل. نعم. الصلاة أقم الصلاة.